قد جاء
الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا في حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. الثقلين، وفي تعبير أنهما الثقل الأكبر والثقل الأصغر. والثقل الأكبر الكتاب، الثقل الأصغر العترة. يسأل بعضهم أنه يعني الكتاب أفضل من العترة؟ الحديث لا يدل، ليس في مجال التفضيل. الحديث الشريف والوصية النبوية منصبة على الوجوب العملي، يعني وجوب تمسككم بالكتاب أثقل من وجوب تمسككم بالعترة. ولذا الذين لم يتمسكوا بالعترة اعتبرهم مسلمين. أمر النبي عليه السلام أنه عاملهم معاملة المسلمين، وهذا في الحديث الذي يرويه الحاكم في المستدرك وغيره. قال له: يا علي، ستغدر بك الأمة من بعدي. قال: يا رسول الله، أو أنزلهم في ذلك بمنزلة ردة بل بمنزلة ضلالة؟ قال: بل بمنزلة ضلالة. حديث الثقلين إذن هو يؤكد على ضرورة التمسك بهذين الركنين، ركن الكتاب وركن العترة. تعابير النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعضها تركت فيكم الثقلين، كما في مسند أحمد المجلد الثالث صفحة 36، وفي جامع المسانيد والسنن المجلد 19 صفحة 137، وكذلك البداية لابن كثير المجلد الخامس 184، وسيرة ابن كثير المجلد الثاني 445، وغيرها. في بعض نصوص الحديث: إني تارك فيكم خليفتين، تعبير بخليفتين. ويمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وآله مرة عبر بثقلين، مرة عبر بخليفتين عمدا، ليفهم أن هذا الاستخلاف، أنه خليفتي من بعدي القرآن، خليفتي من بعدي عترتي، تمسكوا بهما. وهذا نص على أن الخلافة من بعده في عترته. وهذا في مسند أحمد المجلد الخامس صفحة 181 و189، في فضائل الصحابة أيضا لأحمد المجلد الثاني صفحة 203، ومصنف ابن أبي شيبة المجلد 11 452، وكتاب السنة للشيباني كذلك 629 إلى آخره إلى آخره، تعبير بخليفتين، هذا ورد وهو في مصادر متعددة. أيضا في بعضها إني تارك فيكم الثقلين، في بعضها لن يفترقا، هذه أيضا مسألة مهمة، أن الثقلان أخبرني اللطيف الخبير عز وجل بأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، يعني عبر العصور سيبقى القرآن وواحد من عترتي إمام في كل عصر من العصور، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذا لن يفترقا موجود في البداية والنهاية لابن كثير المجلد 583، وفي المجلد 7 صفحة 149، وفي طبقات ابن سعد المجلد 294، وفي مسند أبي يعلى، وفي جواهر العقدين، ومسند ابن الجعد، وخصائص النساء، ومسند أحمد في المجلد 3 الصفحة الأولى، وغيرها وغيرها. في بعض النسخ لن يتفرقا، فرق لن يفترقا ولن يتفرقا، لن يتفرقا بإرادتهما، لن يترك أهل البيت القرآن والقرآن لن يتركهم أيضا، لن يفترقا يعني لا يحصل أن يفترقا، المؤدى في النتيجة واحدة، ولكنه كلاهما يدلان على أنه لا بالفعل الإرادي ولا بالقضاء والقدر الإلهي سيبقيان معا القرآن والعترة، لن يفترقا ولن يتفرقا. في بعض صيغ حديث الثقلين لا تقدموهما فتهلكوا ولا تعلموهما فإنهما أعلم منكم، وهذا عجيب. أولا نلاحظ أنه يعامل القرآن كأنه شخص، ويعامل القرآن كأنه هو الأمة لها تفاعل مع القرآن، لها موقف من القرآن، موقف عملي غير الموقف الاعتقادي. وعندما ينهى النبي صلى الله عليه وآله لا تقدموهما، القرآن والعترة اجعلوهما أمامكم، هما المتقدمان. ماذا يقول القرآن؟ ماذا تفسره العترة؟ هذا خذوا به، يعني دائما هذا القرآن الكريم أنزله الله عز وجل وله مبين شرعي هو النبي صلى الله عليه وآله، وتكفل سبحانه بأن عليه بيانه، وبيانه بعد النبي بيد العترة الذين جعلهم مفسرين شرعيين للقرآن. لا تقدموهما، لا تسبقوا القرآن، لا تكونوا أمام القرآن ولا تكونوا أمام العترة، والقرآن تفسير القرآن إنما يأخذ شرعيته بالمفسر الشرعي له، وهم العترة، عترة النبي صلى الله عليه وآله. لا تقدموهما فتهلكوا ولا تعلموهما فإنهما أعلم منكم، يعني علم القرآن هو علم الله سبحانه وتعالى، علم العترة أيضا علم إلهامي، لا تعلموهما أنه سيكون من عترتي، واحد ما يجرأ أن يقول أنه سيكون من عترتي عبر العصور إمام مفسر شرعي للقرآن وهو أعلم منكم، لا تعلموه يا أهل العصور المختلفة، ما لم يكن إخبار من الله عز وجل له بأنه في كل عصر إمام من عترتك ولن يفترق عن القرآن، وهو المفسر الشرعي، هو عنده علم الكتاب الذي يلهمه الله، الذي يورثه الله عز وجل علم الكتاب. إذن لا تعلموهما فإنهما أعلم منكم. ومن العجائب أنه يبحثون أنه هل أن العترة أعلم، هل علي أعلم، أو فلان أعلم، أو فلان أعلم، أو فلان أعلم، ويناقشون، مع أن النص من رسول الله صلى الله عليه وآله على أنهما أعلم، والنص على أن علي أقضاكم علي، وكذلك الأمر العملي، سلوك العمل الخارجي تبين أنه كما يقول الخليل ابن أحمد، يقولون أنه لماذا علي أفضل؟ قال لاستغنائه عن الكل واحتياج الكل إليه، لم يسأل أحدا. يرجعون إليه في المعضلات العملية والعلمية وهو لم يحتج إلى أحد صلوات الله عليه، وهذا أمر واضح. لا تعلموهما فإنهما أعلم منكم، يعني معالم دينكم خذوها من هذين المصدرين، كتاب ربكم بتفسير العترة، بهداية العترة، بتعليم العترة. هذا هو المصدر الذي عينه النبي صلى الله عليه وآله لأخذ معالم ديننا من بعده، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد رب العالمين، وأفضل صلوات المصلين على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وأنتم تستمعون إلى أناشيد مختارة من إذاعتكم، هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نبدأ لقاءنا لهذا اليوم أيها الأحبة بالاستماع إلى أنشودة في الحث على التواضع ولين الجانب. إذن عنوان الأنشودة: لا تتكبر. نستمع معا.
لا تتكبر، لا تتأمر، بعين الخالقك تصغر، لا تتكبر، لا تتكبر، لا تتأمر، ترى الدنيا غدا تفتر، لا تتكبر. بشر خليك متواضع، المقسوم ظل قانه لا تتكبر ولا تنغر ترى الله شايف وسامع الله يكره المغرور يحب الطيب المستور والمغرور يتندم إذا دنيا بيه الدور
ومني رحمة إذا ينظر
لا تتكبر ولا تنغر
لا تتكبر لا تتأمر
بعين الخالقك تصغر لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر جميل الله يحبك خل ابيض يظل قلبك لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي
كفى عن ناس تتجبر
لا تتكبر ولا تنكبر
كم جاهل متواضع ستر التواضع جهله ومميزا في علمه هدم التكبر فضله فدع التكبر ما حييت حييت ولا تصاحب أهله فالكبر عيب للفتى أبدا يقبح فعله أيها الأحبة نستمع معا إلى الأنشودة الثانية في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شفيع الخلائق
شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام يجيبك ربي لما ترتجي فأنت المشفع يوم القيامة
شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام يجيبك ربي لما ترتهي فأنت المشفع يوم القيام شفيع الخلائق شفيع الخلائق شفيع الخلائق خير الأنام
عليك الصلاة
عليك السلام شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام يجيبك ربي لما ترتدي فأنت المشفع يوم القيام
فكل نبي بهذه الرحال لديه دعاء له مستجاب وأنت الحبيب نبي الكتاب، حفظت الدعاء لهذا المقام، وحوضك طهر به سلسبيل لكل التقاة بماء عليم، ولا للطغاة بهذا السبيل، فذاك السبيل عليهم حرام.
شفيع الخلائق، شفيع الخلائق، شفيع الخلائق، خير الأنام.
عليك الصلاة،
عليك السلام، شفيع الخلائق، خير الأنام. عليك الصلاة، عليك السلام، يجيبك ربي لا ترتدي، فأنت المشفع يوم القيامة.
وتدعو وترجو بطول السجود لربك حتى يقيم الحدود لكل الخلائق يوم الزحام، فيقبل ربي منك الرجاء ويبدأ يوم الحساب القضاء، فإما نعيم بنور الرضا، وإما شقاء بنار الظلام.
شفيع الخلائق، شفيع الخلائق، شفيع الخلائق، خير الأنام.
عليك الصلاة،
عليك السلام، عليك الصلاة، عليك السلام، عليك الصلاة، عليك السلام، عليك الصلاة، عليك السلام، عليك الصلاة، عليك السلام.
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ومفتاح باب جنتك والناهض بأعباء مواثيق عهدك إلى عبادك وذريعة المؤمنين إلى رضوانك والمستقل بما حملته من الإشارة بآياتك والذي لم يستطع إلا موافقة علمك وقبول الرسالة إذا تقدم له قبولها في أم الكتاب عندك، وكيف يستطيع رد ما نفذت به مشيئتك من يتقلب في قبضتك وناصيته بيدك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تحرمنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الأخرى. نستمع معا إلى الأنشودة الختامية في هذا اللقاء أيها الأحبة، ونحن نستودعكم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تخسر وتلغي أجرها.
دوم خلخل الله
ترى النية في عين الله صورها. لا تلتقط صورة في عمرك لزكاتك، الله يحاسب حركاتك. لا تحكي عن بذلك وتفضح صدقاتك، الله عليم نفقاتك. الدنيا دفتر وزرع دفتر بساتين، واروع مواضيع العمر لون الرياحين. صفحاتك تكون اجمل بصدق العناوين، بعض السوالف تجرح قلوب المساكين. دوم خلها لله ولا تنتظر الناس وشكرها. لا تنصح وصوتك يريد أكثر مساح، هذه إهانة مو صراحة. لا تعطي نحتاج بعلن ما يلقى راحة، هالمنظر يزيد جراحة. كل شي يتصور وتظل الله وصوله، كتمان كل ما يوفي عين الله ورسوله. أعمالك الورد اللي تتمنى قبوله، والورد ذا الما ينقطع يبدأ ذبوله. وتختال بذكرها.
دوم خلها لله
ترى النير سكوتك يختصرها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو شذرات من حياة الإمام الحسن العسكري عليه السلام. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. من حق أئمتنا علينا أن نتناول سيرهم، أن نحفظ شيئا من كلماتهم تزور مشاهدهم، وأنت لا تدري شيئا عن سيرتهم. هذه الزيارة بحاجة إلى تكميل صحيح. الإمام يرعى كل الزائرين، ولكن لكل درجات مما عملوا. لا يعقل الإمام يستقبل الجميع على نحو واحد. ولهذا في روايات أهل البيت عليهم السلام هنالك اختلاف في المثوبات. من زار الحسين عليه السلام له ثواب كذا حجة، في رواية أخرى عدد آخر، وهكذا. البعض من العلماء يقول ليس هنالك تخالف في الروايات، هذه بحسب درجات الزائر. جابر زار قبر الحسين عليه السلام أولا، أول زائر، ثانيا على خوف ووجل، ثالثا كان أعمى من أصحاب رسول الله، بكى على القبر بكاء كثيرا، التقى بإمامنا زين العابدين عليه السلام. كل هذه مزايا لجابر في زيارته للحسين عليه السلام، وإنسان يزوره آمنا مطمئنا، فرق بين الزيارتين. إذن الآن أنت زيارتك للمعصوم لا تعب فيه، وهذه نعمة. أحدنا يصمم غدا أن يزور الحسين عليه السلام، يذهب للمطار ويركب الطائرة أو الدابة ساعات، وإذا هو في الحائر. هذه الأيام هذه نعمة. أقول في مقابل هذا اليسر في الزيارة، حاول أن تذهب وأنت عارف بحقه، عارف بسيرته بسنته. قليلون يزورون العسكريين عليهما السلام على بعد مسافتهما وهو ملم إجمالا بسيرتهما. جولة سريعة في حياتهم الطاهرة. أولا اللقب، هذا اللقب من أين جاء؟ تلقيبهم بالعسكريين، لما هذا اللقب؟ ما مزيته؟ الآن عرفنا الكاظم من كظم الغيظ، الصادق من الصدق في القول، الباقر يشق العلم، السجاد كثير السجود. العسكريان صلوات الله عليهما، لعله والله العالم، أنا ما رأيت نصا صريحا، صحيح إشارة إلى محلهما، إلى العسكر، كان تحت الإقامة الجبرية، سامراء كان فيها معسكر. إذن كلمة العسكريين إشارة إلى حبسهما، سجنهما، إقامتهما. فكأنك تقول الإمامين الممتحنين المسجونين، هذا اللقب يشير إلى محنتهما. إذن هذا كما أن لقب سيد الشهداء يشير إلى الشهادة، لقب العسكريين يشير إلى الحبس، هذا عذاب. تعرفون السامراءين والمدينةين، كم المسافة بين المدينتين، هذا عذاب في حد نفسه. المهم إمامنا صلوات الله عليه، نقولها بالمناسبة، ما من إمام إلا وقد قيل في حقه أنه قتل مسموما، ولهذا ورد في التاريخ ينقله المجلسي، ذهب كثير من أصحابنا إلى أنه قبض مسموما، وكذلك أبوه الإمام الهادي وجده الإمام الجواد عليه السلام وجميع الأئمة خرجوا من الدنيا على الشهادة. دليلهم في ذلك أولا الواقع التاريخي، التاريخ ينقل ما جرى عليهم وما روي عن الصادق عليه السلام، والله ما منا إلا مقتول شهيد، مقتول شهيد أعم من السيف كجده أمير المؤمنين وسيد الشهداء، والبقية قتلوا بغير السيف. إذن هذه محطة من محطات إمامنا أبي محمد الحسن بن علي. هنالك بحث طريف، بعض العلماء جمع نقش خواتيمهم، الآن البعض قد لا يراه بحثا مهما ولكنه مهم. إنسان له توقيعه، إذا زور أحدهم توقيعه تقوم القيامة، وخاصة إذا كان على صك معتبر للإنسان هويته. ما المانع أن تجعل على ختمك تكتب فيه جملة، هذه الجملة شعارك في الحياة؟ أولا تنظر إلى ما في الخاتم، في الخاتم أو الخاتم، تتذكر هذه العبارات الجميلة، آية من كتاب الله عز وجل، والغير قد أيضا يقرأ ما في ما على خاتمك يتأثر. عادة الناس بدافع الفضول أو غيره يقول أنظر إلى خاتمك، يتأمل فيه، فيه نقش يقول ماذا كتب عليه، يسألك، لعل هنالك جملة تذكره بأمر نافع. الإمام العسكري عليه السلام كتب على خاتمه سبحان من له مقاليد السماوات والأرض. أنت في هم وغم ولك خاتم كتب عليه هذه العبارة، أنت ناسيها من التكرار، ما تذكرت، ولكن في المصيبة تخرج الخاتم من إصبعك وتقرأ عليها سبحان من له مقاليد السماوات والأرض، كم يبعث في نفسك الاطمئنان. الخاتم هو هو عقيق فيروزج، أخذت الآجر، ولكن هذا النقش أيضا في محله. ونحن نذكر نقش خاتم إمامنا العسكري، معنى ذلك أن هذا النقش مدون، دون في التاريخ، إما على لسان الإمام أو على لسان أصحابه والرواة عنه، أو على لسان ولده صلوات الله وسلامه عليه. من المحطات الملفتة في حياة أئمة أهل البيت عليهم السلام أنهم منزهون عن التظاهر، عن النفاق، عن إظهار الزهد الكاذب. جماعة في النعم تركوا الدنيا للدنيا، هكذا يتظاهرون بالزهاد. دخل عليه قوم، دخل عليه رجل، قلت في نفسي أسأله لا يدخل الجنة إلا من عرف معرفتي وقال بمقالتي. المهم دخل على الإمام، فنظرت إلى ثياب بيضاء ناعمة، فقلت في نفسي ولي الله وحجته يلبس الناعم من الثياب، ويأمرنا بمواساة الإخوان وينهانا عن لبس مثله. المهم في قلبه هذا انتقد إمامه. طبعا نحن بحمد الله بعد قرون سمعنا ما سمعنا، قرأنا ما قرأنا، حقيقة أقول البعض منا هذه الأيام قد يعرف أئمة أهل البيت أكثر من معرفة بعض أصحابه بهم، ولهذا بعض من كان مع الإمام كان يعترض، نحن لا نتجرأ أن يمر هذا المعنى في بالنا. إذن هذا الذي زار الإمام قال في نفسه الإمام لماذا هكذا يصنع، يأمرنا بالمواساة وهو يلبس الناعم من الثياب. طبعا أئمتنا بفضل الله عز وجل أعلمهم، علمهم الغيب، قرأ ما في قلبه، فقال له متبسما، الإمام ما غضب عليه ولا أهانه ولا إلى أدانه، قال يا كامل، اسمه كامل، وحسر ذراعيه فإذا مسح أسود خشن على جلده، ثوبه الطبيعي ثوب خشن، قال هذا لله وهذا لكم. إمام يريد أن يستقبل أحدا، لماذا يظهر بهذا المظهر، بمظهر الزهد واللباس الخشن؟ غطاه بالثياب الناعمة ليستر ذلك الأمر الباطني، ذاك لله وهذا للناس. هكذا صلوات الله وسلامه عليه. كلمة أخيرة ما دمنا حول إمامنا، إذا ذهبت إلى أرض سامراء تذكر هذه الرواية، رواية طريفة. الإمام كان في الحبس، تارة إقامة إجبارية، تارة في الحبس، ومعه أبو هاشم من أصحابه، فقال نعم لغلامه الإمام أطعم أبا هاشم فإنه مفطر، يبدو كان يصومون ويفطرون. قلت فتبسمت فقال مما تضحك يا أبا هاشم؟ قال إذا أردت القوة فكل اللحم فإن الكعك لا قوة فيه. على كل، إمامنا صلوات الله عليه وهو في السجن كان يرعى أصحابه ويلاطفهم ويفكر في طعامهم، هذه أيضا مزية من مزايا أئمتنا، وهو اللطف برعيتهم. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، أبلغ عنا تحية كثيرة وسلاما، والفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي، ونسألكم الدعاء.
ظلام الليل هذا أم ضباب، أم الظمآن يخدعه السراب؟ ظلام الليل هذا أم ضباب، أم الظمآن يخدعه السراب؟ أم الإنسان أغرته القطايا فيفتح بالطبع؟ الضياع لديه باب ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل هذا أم ضباب
ظلام الليل ظلام الليل ظلام الليل هذا
فيطرق بابها وهناك بحر سيجذبه إلى العمق العذاب وموج البحر طوفان تعالى سيغرقه فتهلكه الصعاب هي الدنيا ترائي العين حسنا ويخدع في زواياها الركاب فيبدو الذئب كالحمل الوديع فيبدو الذئب كالحمل الوديع ويبدو كالحمام بها الغراب ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل هذا أم ضباب
ظلام الليل ظلام الليل ظلام الليل هذا أم ضباب
ففيها ما يلذ العيش منه وفيها ما يحار به اللباب كفانا نغرق الأيام أترا فقد مرت كما مر السحاب تراب أنت قد سواك رب فحاذر يوم يحضنك التراب.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إن شاع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شاع نور البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل فهي منهاج الأنبياء وفي حديث مبارك آخر يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا يتنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. بسم الله
مبارك. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله.